الأحد، بحث الفقه أربعة ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملاحظتان: عنوان جانب صغير، تكرار ما عندي. ملاحظتان: هناك ملاحظتان يجدر الالتفات إليهما. الأولى: إن الوارد في صدر موثقة مسعدة هكذا: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح إلى آخره. وهذه الفقرة استشهد بها السيد الكوئي على كفاية الملحون في حق من لا يقدر على التلفظ بالصحيح بالصيغة الصحيحة. ولكن هنا قضية جانبية، وهي كلمة المحرم كيف تقرأ؟ أو بالأحرى ماذا يقصد منها؟ فهل المقصود المحرم بالتشديد الذي هو أول السنة الهجرية، أو أن المقصود هو المحرم بالتخفيف من الإحرام، أو أن المقصود شيء ثالث؟ عليكم السلام ورحمة الله. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فربما ينسب إلى صاحب الوسائل، لأن له هامشا قد ذكر في الطبعة الجديدة لمؤسسة آل البيت عليهم السلام، وليس بموجود هذا الهامش في الطبعة القديمة، أعني المشتمل على تعاليق وتحقيق الشيخ الرباني، الشيخ عبد الرحيم الرباني، الذي طبعت دار الكتب الإسلامية. والذي عددها 20 مجلد، بينما مؤسسة آل البيت 30 إذا ما نشتبه، والأمر سهل. هذا الهامش موجود في طبعة مؤسسة آل البيت، ويذكر فيه صاحب الوسائل إن صحت نسبة هذا الهامش إليه، يذكر فيه أن المقصود هو المحرم أول السنة الهجرية، حيث يقول ما نصه: المحرم أول الشهور. طبيعي هذا التجديد منين؟ بعد مو من صاحب الوسائل، هذا من عدنا من المحقق. إيه لما قال أول الشهور سمعنا يكون تقرأ شنو؟ المحرم أول الشهور. ويقال أيضا جلد محرم أو محرم، ما أدري شلون ينقرأ، أي لم تتم دباغته بعد، وناقة محرمة أي لم تتم رياضتها بعد، منه قدس سره. هذا بالنسبة للاحتمال الأول، وهو كما ترى ويمكن عد ذلك من غرائب صاحب الوسائل، لا معنى لحمل الكلمة المذكورة على المحرم أول السنة الهجرية، فإن التركيب لا يتناسب مع حقوق واضح. شنو معنى؟ والأمر إليه. وأما الاحتمال الثاني يعني المقصود المحرم من الإحرام فهو شيء ربما يتناسب مع المضمون والسياق، وقلت ربما وأما الاحتمال الثالث فقد نقل البعض عن النهاية، وأنا لم أراجع يعني ما عندي النهاية، أن المحرم أو المحرم يراد به في بعض استعمالاته من لا يتمكن أن يبين أو يبين أو يفصح، الذي هو عبارة أخرى عن الأعجم، فإنه في اللغة يوجد عجم وأعجم، والعجم خلاف العرب، والأعجم من لا يبين حتى لو كان عربيا. هو هذا في هذا المعنى، يبين به، فذي شيء يبين، فهذا هو قرينه. فالمقصود انه وهذا الاحتمال وهذا المعنى لو تم ثبوته في اللغة فهو يتناسب تمام التناسب مع المضمون والسياق. فيصير المقصود إن الشخص قد لا يتمكن أن يفصح ويبين بشكل جيد، والذي هو عادة من العجم يعني من غير العرب الذي ما يتوحي الرواية هكي يعني هذا الشخص لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. وعلى أي حال هذا التردد بين هذه المعاني لا يؤثر على الاستشهاد بالرواية، إذ بالتالي هي تدل على أن الفصيح يطلب منه أكثر مما يطلب من غيره. سواء فرض أن ذلك الغير هو المحرم من الإحرام أو هو المحرم بمعنى الذي لا يبين، إن هذا لا يؤثر شيئا. وأما الاحتمال الأول فقلنا هو بعيد ولا يتناسب مع السياق. وبالجملة الذي نريد أن نقوله إن تردد كلمة المحرم بين أكثر من معنى لا يؤثر على استشهاد السيد الخوئي بالرواية. وجوابنا نفس الجواب السابق، أي لا يتغير أيضا، فنقول نعم هي تدل على ثبوت تخفيف في حقي غير الفصيح، ولكن لعل ذلك التخفيف هو التخيير بين الاتيان بالملعون او الاستناب، ولا يتعين ان يكون هو الملعون. هذه الملاحظة الاولى وهي ثانية. الملاحظة الثانية اننا عبرنا فيما سبق عن الرواية المذكورة بالموثقة، وهذا التعبير جار على مباني السيد الخوئي الذي يرى في رأيه القديم أن كل من ورد في أسانيد أحد الكتابين، يعني تفسير القمي أو كامل الزيارة، فهو ثقة بتوثيق عام. وهذا الرجل حيث ورد في أحد هذين الكتابين فهو ثقة، والرواية تصير موثقة. أما إذا لم نبني على ذلك وهو الصحيح، فهي ساقطة عن الاعتبار سندا من ناحية مسعد. وهذه ملاحظة يجدر الالتفات إليها. جيد، هذا كله في النقطة الرابعة من النقاط الخمس التي تشتمل عليها مسألتنا. النقطة الخامسة الأخيرة، هذه خامسة إذا سادسة اشتباه، النقطة الخامسة إن الأحواض في حق العاجز عن التلفظ الصحيح هو الجمع بين الإتيان بالملحون والاستناب والترجمة. والمقصود من الترجمة هو أن الشخص إذا لم يكن عربيا ولا يمكنه التلفظ بالعربية، ولكن بلغته يتمكن أن يأتي بالتلبية، فالأحوط في حقه الجمع بين هذه الأمور الثلاثة. وأما الشخص العربي الذي لا يتمكن أن يتلفظ بالشكل الصحيح فلا معنى للترجمة، وعربي هو عربي إنسان عربي، لكن رجال كبير ما يعرف يقول لك لا شو تسوي، فلا معنى للترجمة في حقه، بل يجمع بين الملحون وبين الاستناب. فهذا الاحتياط بالثلاثة في حقه لابد يكون مناسب. اي مرادف من اللغة الاخرى يا احمد، فطبيعي من اللغة على اي حال فشك بيه اذا فرضنا هيك شيء، وان كان خلافها زين والامر سهل، والامر سهل. وهذا الاحتياط كما لا يخفى استحبابي، لان اللازم كما قلنا هو الملحون، وضم هذين ليس الا مجرد احتياط استحبابي وهو جيد لاحتمال مطلوبية الاستناب او الترجمة. ومجرد الاحتمال يكفي في حسن احتياط وإن لم يكن عليه دليل. هذا ولكن توجد ملاحظتان في هذا المجال. الأولى، ذكر السيد اليزدي أن العاجز عن التلفظ بالصحيح يجمع بين الملحون وبين الاستنابة، يعني هو لم يكتفي بمن؟ لم يكتفي بمن؟ بالملحون، بل جعل الواجب هو الجامع بينهما. ولعل الوجه في ذلك هو أن مقتضى قاعدة الميسور الاكتفاء الاكتفاء بمن؟ بالملحوم، بينما مقتضى رواية زرارة التي تقول إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه، وسائل الشيعة الجزء 12 صفحة 381 الباب 39 من أبواب الإحرام الحديث 2. هو الاتيان هذا بينما مقتضى ومقتضى رواية ومقتضى قلنا رواية زرارة اعتبار شنو؟ الاستنامة. فالجمع بينهما أي بين قاعدة الميسور وبين شنو؟ ايش رواية يقتضي الجمع بين الوظيفتين، أعني الإتيان بالملحون مع الاستنابة. إن هذا لعله هو الوجه فيما صار إليه السيد اليزدي، ولكن يرد عليه إن رواية زرارة إذا كانت تامة من حيث السند والدلالة فهي تخصص قاعدة الميسور، يعني إن مقتضى إطلاق قاعدة الميسور هو الاكتفاء بالمجهول في مقامه، ولكن تأتي رواية زرارة وتخصص هذا الإطلاق وتقول إلا من لا يحسن التلبية فإنه عليه أن يستنيب. فالمورد من موارد المطلق والمقيد، وبالتالي تقيد القاعدة بالخبر، يعني تصير النتيجة تعين ايش الاجتناب، ولا معنى للجمع بين الملحون والاجتناب. فما أفاده غريب إن كان مستنده ما أشرنا إليه. ولكن قاعدة الميسور قد ذكر في محله أنها ليست تامة سندا ولا دلالة، وأما الرواية فقد ورد في سندها ياسين الضرير ولا توثيق في حقه، على أن دلالتها قد يتأمل فيها. وذلك باعتبار أي نقطة ظريفة قاعد أبينها، أنا مبينها أكثر من مرة الآن ما بينها، وذلك باعتبار أن عدم كون الرجل يحسن التلبية لعله كان بدرجة كبيرة، بحيث لا يصدق عنوان التلبية بسبب الاشتباهات والأغلاط الموجودة عند الشخص. فالإمام عليه السلام أمر آنذاك بمن أمر بمن بالاجتهاد. أما إذا كان عدم إحسانه بدرجة ضعيفة فلا تدل الرواية على أن وظيفته الاجتناب. إن قلت إننا نتمسك بإطلاقها حيث إنه عبرت لا يحسن، ومقتضى الإطلاق الشمول لكلتا حالتين، قلت لو كان هذا التعبير قد صدر من الإمام عليه السلام لكنا نتمسك بالإطلاق، كما لو فرض أن الإمام عبر هكذا: من لا يحسن التلبية فعليه أن يستجيب. إنه نتمسك آنذاك بإطلاق لا يحسن، ولكن التعبير المذكور ورد في كلام السائل، ورد في كلام الراوي، يعني في كلام زرارة. فزرارة يقول: جاء رجل لا يحسن، وهذا حكاية لواقع شخصية، وفي مورد الحكاية للواقع الشخصية لا معنى للتمسك بالإطلاق. فزرارة يريد أن يقول: هناك شخص لم يحسن التلبية والإمام أمره بالاستلام، أما كيف صفة عدم كونه محسنا؟ هذا لم يبينه، فما لا معنى للتمسك بالإطلاق. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها، يعني بتعبير آخر إن التمسك بالإطلاق لا يصح في الوقائع الشخصية. ولا تقل الإمام لم يقيد أو لم يستبصر فإنه يقال الإمام رأى حالته، فلما رأى حالته أو نحتمل أنه رأى حالته أمر بأن يستنيب، لا أنه سئل وقيل له. إذا كان الرجل لا يحسن فما حكمه؟ إنه لو استفتي الإمام هكذا وأجاب بأنه يستني صح التمسك بعدم الاستفاء، ولكن من المحتمل أن الإمام رأى حالته وأنه بهذا الشكل فأمر أن يستنيب. إذن التمسك بالإطلاق أمر مشكل للنقطة التي أشرنا إليها. هذا كله بلحاظ الملاحظة الأولى. بالنسبة إلى الملاحظة الأولى، وقد اتضح أن الاحتياط استحبابي، يعني بلحاظ الاستناد لا أنه وجوبي لا معنى. الملاحظة الثانية، بس هذا الذي قاعد أقوله. الملاحظة الثانية، إذا فرضنا أنه لم يثبت بمقتضى الدليل كفاية الملحوم، لأن رفضنا الأدلة الثلاثة السابقة الذي واحد كان للسيد الحكيم واثنين للسيد الخوي، ورفضنا البيان الذي أشرنا إليه، وأردنا أن نصير إلى الأصل العملي، فالأصل ماذا يقتضي؟ إنه يقتضي البراءة لكون المقام من الدوران بين التعيين والتخيير. يعني نشوف أن وظيفة هذا الشخص هل هو خصوص الملحون أو خصوص الاستنابة أو أنه مخير بينهما. فالشك شك بين التخيير وبين تعين أحد الخصوصيتين، وحيث إن تعين إحدى الخصوصيتين كلفة زائدة غير معلومة لنا فتكون مرفوعة بمقتضى حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ومن هنا قيل كلما كان المقام من الدوران بين التعيين والتخيير فالمناسب هو التخيير، كفاية التخيير، ثبوت التخيير لجريان البراءة عن التعيين، لأنه كلفة وخصوصية زائدة مجهولة فتكون مرفوعة بالحديث. إن قلت لما لا نطبق فكرة العلم الإجمالي ونصير إلى الاحتياط، يعني نقول إن المكلف يعلم بأن الواجب عليه إحدى الوظيفتين، يعني إما الملحون أو شنو أو الاستناد، فيلزمه الجمع بينهما، كما هو الحال لو علم لأن الظهر واجب يوم الجمعة أو الجمعة، فكما أنه يلزمه هناك الاحتياط بالجمع يلزمه هنا أيضا الاحتياط بالجمع. إن قلت هكذا قلت، هذا وجيه. إذا فرض على أن احتمال التخيير لم يكن ثابتا، لأن كان الواجب حتما وجزما إحدى الخصوصيتين من دون تخيير بينهما، من دون احتمال التخيير بينهما، ولكن تلك الخصوصية كانت مرددة بين هذه وتلك. هنا تأتي فكرة العلم الإجمالي والاحتياط. كما هو الحال في مثال الظهر والجمعة، فإن احتمال التخيير بينهما ليس بموجود، بل الثابت إما خصوص الظهر أو خصوص الجمعة، ولكن لا ندري أي واحدة من الخصوصيتين هي الثابتة، فهنا يأتي العلم الإجمالي ويجب الاحتياط. أما إذا أدخلنا احتمال التخيير وافترضنا أنه واقعا إما أن يجب خصوص الظهر أو يجب خصوص الجمعة أو الوظيفة هي التخيير واقعان، إذا أدخلنا هذا الاحتمال الثالث في الحساب وكان ثابتا واقعا، فالوظيفة ليس فيها الاحتياط وليس فيها العلم الإجمالي، بل المورد يصير من موارد الدوران بين التعيين والتخيير. فيحتمل أننا مخيرون واقعا، كما يحتمل أن الوظيفة هي خصوص الظهر أو خصوص الجمعة، فتجري البراءة عن خصوصية التعيين لأنها كلفة زائدة مجهولة. إذن في مثال الظهر والجمعة حيث لا يوجد احتمال التخيير واقعا، فنصير في مثله إلى العلم الإجمالي والاحتياط. وإذا لاحظنا مقاما فالمفروض فيه أن احتمال التخيير ثابت، يعني يحتمل أن الوظيفة هي تعين الملزوم، ويحتمل أن الوظيفة تعين الاستناد، ويحتمل أننا مخيرون واقعا بينهما. إنه بعد وجود هذه الاحتمالات الثلاثة يصير المقام من الدوران بين التعيين والتخيير، فنصير إلى البراءة من التعيين، والنتيجة النهائية أن الأصل العملي يتفق بحسب النتيجة مع ما يقتضيه الدليل الاجتهادي، فالنتيجة تبقى كما هي. العفو لا، فالنتيجة متغيرة، لا صار اشتباه في التعبير، فالنتيجة التهاب الآثار أن الأصل العملي يقتضي التخيير خلافا لما يقتضيها الدليل الاجتهادي الذي هو تعين الملحون. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. انتهت هذه المسألة. غدا إن شاء الله نتكلم في المسألة أخرى، مسألة الأخرس. اللهم صل على محمد وآل محمد.